مشاهدينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات كليات الشريعة. موضوع حلقتنا لهذا اليوم نتحدث إن شاء الله عن مقاصد الخلق مع فضيلة الشيخ الدكتور عزيز ابن فرحان العنزي، مدير مركز الدعوة والإرشاد بدبي. حياكم الله يا شيخنا.
أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا شيخنا. لماذا نتحدث عن المقاصد، علاقة المقاصد بكليات الشريعة؟
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فبالنسبة للمقاصد، مقاصد الخلق، هي في واقع الأمر الكليات الشرعية. إذا تأملنا في كلام أهل العلم، لا سيما المقاصديين الذين تحدثوا عن مقاصد الشرع أو مقاصد الخلق أو الكليات الشرعية عموما، نجدهم بأنهم ينصون على أن مقاصد الخلق هي الكليات الشرعية، بمعنى أن الشريعة جاءت بالدعوة إلى المحافظة على هذه الكليات. وهذه الكليات إذا تأملناها نجدها في واقع الأمر هي التي جاءت النصوص الشرعية بالتأكيد عليها وبالدعوة إليها بالمحافظة عليها، وبأيضا قطع كل الذرائع والوسائل التي تفضي إلى إنقاصها أو إتلافها أو إزالتها بالكلية. هذه تقريبا ما يتعلق بمسألة مقاصد الخلق.
هذه المقاصد كلها على رتبة واحدة أم هناك تفاوت بينها؟
لا، ليست في الواقع على رتبة واحدة، بل هناك تفاوت، وهذا التفاوت في واقع الأمر يأتي من خلال اعتبارات معينة. فيعني أحيانا يأتي باعتبار الحكم على هذا المقصد، أو باعتبار الزمن، أو باعتبار الأصالة، أو باعتبار الغائية أيضا، أو باعتبار العموم والخصوص. فالنظر إلى هذه المقاصد لا يمكن أن يكون نظر مجمل هكذا، وإنما لا بد من أخذ الاعتبار من حيث ورود هذه الكلية أو ورود هذا المقصد. وبالمناسبة كليات الخلق هي خمسة. كليات الخلق يعني التي هي مجمع عليها ومتعارف عليها، وهي موجودة في جميع الملل من حيث الإجمال.
يعني هناك مقاصد غير مجمع عليها ومختلف فيها.
هو الكلام على قضية هل هذه المقاصد الخمس هي محل إجماع واتفاق بين أهل العلم، يعني هذا الكلام. لأن أول شيء لابد أن نعرف ما هي المقاصد. المقاصد الخمس التي هي مجمع عليها في جميع الملل ومتعارف عليها في الأواخر والأول، هي المحافظة على الدين، والمحافظة على النفس، المحافظة على العقل، والمحافظة على العرض، والمحافظة على المال. وهذه كما نص أهل العلم على أنها متعارف عليها في جميع الملل. ما من أمة من الأمم ولا ملة من الملل ممن يعني أنزل الله جل وعلا عليها كتابا إلا وهي
تعتني بهذه الخمس.
أي نعم، تأخذ بها وتدعو إليها وتؤكد عليها من حيث الجملة.
نعم.
لكن من حيث الجزئيات، من حيث التفاصيل، كما قال جل وعلا: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج. فأحيانا يختلف من جهة النظر إليها، من جهة الحكم الشرعي، ما بين أمة وما بين أمة أخرى. هذه المقاصد الخمسة إذا تأملنا كما ذكرت قبل قليل بأن الخلق كلهم متفقون عليه، لأنها من ضروريات حياته. بمعنى فقد مثل هذه الخمسة يعرض الإنسان في الحقيقة إلى النقص الشديد، وقد يعرضه إلى التلف، أو يجعله في واقع الأمر يعيش حياة بهيمية ولا يعيش حياة آدمية. لأن الله تعالى كرم بني آدم ورفعه المستوى البهائم، قال جل وعلا: ولقد كرمنا بني آدم وعملناهم في البر والبحر.
وأيضا شيخ، فقد واحدة من هذه الخمسة سيؤدي إلى الإضرار بالأربعة البقية.
لا شك، لا شك. هو المقصود بما مسألة الخمس هذه مهمة جدا، وأهل العلم يعدونها من الضروريات، بمعنى أن فوتها وذهابها يجعل حقيقة الإنسان يفقد الحياة الدنيوية والحياة الأخروية. قد يكون فقده للحياة الدنيوية فقد معنوي، بمعنى أنه يعيش عيشة البهائم، وأما الحياة الأخروية فالخسران المبين. بالنسبة لقضية الاتفاق وعدم الاتفاق، اللي غالب أو جمهور الأصوليين أو المقاصديين الذين لهم نظر مقاصدي واعتناء بجانب الكليات الشرعية ينصون على أن هذه الكليات الخمس وهذه المقاصد الخمس المجمع عليها. لكن هناك رأي لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه خالف فيه جمهور المقاصديين أو الأصوليين، وذهب إلى أن حصر المقاصد، مقاصد الخلق في هذه الخمسة، في الواقع أنه خطأ كبير وبين وواضح، وبين بأن مقاصد الخلق تربو على يعني هذه الخمسة بل تزيد، وأن حصر المقاصد بهذه الخمسة يعتبره شيخ الإسلام أو يعده نوع من التحكم، وأيضا نوع من عدم بيان مرونة الشريعة وسعتها. وتكلم رحمة الله عليه على قضايا كثيرة، يرى بأن هناك مثلا مقصود الخلق وهو العدل وهو أحد مقاصد الشريعة، وأيضا ما يتعلق بقضية الباطن، بمعنى أنه ما يتعلق بمسألة الإيمان والذكر وعمل القلب، يرى بأنه مقصد عظيم من مقاصد الشريعة.
يعني ألا يرد مثل هذا المقصد إلى مقصد الدين؟
هو لأجل هذا حقيقة حصل يعني حصل كلام في 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 مسألة نقد شيخ الإسلام لمن ذهب إلى أن هذه المقاصد لا ينبغي حصرها في خمس، حيث أجاب كثير من أهل العلم على شيخ الإسلام بأن هذا كله يرجع إلى مقصد الدين، والمقصود بالدين يمكن حصره أو بيانه وكشفه من خلال حديث جبريل، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لما جاءه جبريل في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر، يقول عمر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الإسلام فأخبره، وسألوا عن الإيمان فأخبره، وسألوا عن الإحسان، فقال النبي عليه الصلاة والسلام في نهاية الحديث، قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فقال كثير من أهل العلم كابن دقيق العيد والنووي وغيرهم من أهل العلم، قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم حصر الدين في هذه الثلاثة، وهذه الثلاثة في واقع الأمر تشتمل على أعمال الظاهر والباطن.
صحيح.
فالنبي عليه الصلاة والسلام فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة، فسر الإيمان بالأعمال الباطنة، وجعل الإحسان هو المرتبة العليا التي تجمع هذين الأمرين. ولذلك الحاجة إلى قول بأن من مقاصد الدين أو مقاصد الشريعة التي هي من حاجيات الخلق ومقاصد الخلق أعمال الباطن هو يرجع إلى الدين. ولأجل هذا أجاب أهل العلم بأن كلام شيخ الإسلام إنما هو تفريع لمقصد الدين العظيم. وهذا في الحقيقة إذا تأملته تجده أنه يعني استدراك صحيح وتنبيه صحيح، لأن أصل الكلام المقاصدين هو ذكر الكليات العظيمة للشريعة، كليات العظيمة للخلق، بمعنى أنهم لا يريدون التفصيل في الجزئيات، أحيانا من جزئيات الكليات هي مقاصد في واقع الأمر.
صحيح.
يعني إذا جئنا مثلا إلى كلية الدين نجد تحتها جزئيات تمثل كل جزئية مقصد عظيم من مقاصد الشريعة.
صحيح. طيب شيخ، نقسمهم باعتبار الرتبة هذه المقاصد.
نعم، بالنسبة لمقاصد الخلق الخمسة وهي الدين والنفس والعقل والعرض والمال، هذه هي المقاصد الخمسة التي يجب المحافظة عليها ويجب بذل كل الوسائل المعينة على بقائها قوية وحسم كل الذرائع التي تفضي إلى إزالتها أو نقصها أو إتلافها. بالنسبة لمقاصد الخلق هذه من حيث اعتبار الرتبة نجد بأنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: ضرورية وتكميلية وحاجية. ضرورية وتكميلية وحاجية. وأكثر أهل العلم يعتبرون بأن هذه المقاصد الخمسة هي ضرورية بالدرجة الأولى، يعني لا يقال بأنها فيها تكميلي أو النظر إليها على أنها تكميلية أو حاجية، وإنما بذاتها ضرورية.
كيف نقيد أن هذا ضرورة أو هذا تكميلي أو هذا حاجي؟
لا، الواقع أن المقاصد الخلق هذه هي ضرورية في الأصل، بمعنى أن المحافظة على الدين والمحافظة على النفس والمحافظة على العقل والمحافظة على العرض والمحافظة على المال ضروري، بمعنى أنه فقدان مثل هذه الخمسة يعرض الإنسان حقيقة لمفاسد كثيرة، لأن أصل الشريعة جاءت بتحقيق المصالح العاجلة والآجل، وفوات هذه الخمسة أو فوات أحد هذه الخمسة يعرض الإنسان لحرج شديد ولضيق ولمشق، ولذلك النظر إليها من هذا الباب مهم جدا، وهي أنها ضروريات. لكن أيضا لا يمكن أن نلغي الكماليات والتحسينيات، بمعنى أن الشريعة حينما نظرت إلى مثل هذه الخمسة على أنها ضرورية، أيضا هناك مكملات لهذه الضرورية، لأن المعلوم بأن الضروريات هناك مكملات بما يسمى بالحاجيات، والحاجيات أيضا لها مكملات بما يسمى بالتحسينيات. فقدان الحاجي وفقدان التحسين لا يعني إيش؟ فقدان الضروري، فيبقى فقدان الضروري وإن كان يتأثر أحيانا بنقص. يعني لو مثلنا بالصلاة مثلا، الصلاة ضروري من الضروريات، يعني إذا جئنا بالنظر
إليها عمود الدين،
باعتبار عمود الدين، وإذا نظرنا إليها كأحد أركان الإسلام. هناك أشياء جاءت الشريعة فحشدت جملة من الوسائل، هذه الوسائل إما أن تكون حاجية وإما أن تكون تحسينية، وهذه كلها حقيقة لتقيم الضروري. لكن إذا فقد الحاجة أو فقد التحسين لا يختل الضروري، أو لا يفقد الضروري، قد يختل الضروري اختلالا ضعيفا لكن يبقى كمقصد من المقاصد.
ممكن نمثل يا شيخ؟
ممكن مثلنا في الصلاة مثلا.
الصلاة نعم.
الصلاة شرع لها جملة من الحاجيات، وذكرت أنا يعني وسائل فتح إلى هذه الصلاة وسائل
لتحافظ على هذا الركن،
هذا الضروري. ودائما نحن نقول بأن هناك وسائل كثيرة فتحت هذه بالاستقراء، يعني لما نأتي إلى نجد أن الفقهاء لما يتكلمون على الصلاة على أنها ركن من أركان الإسلام، ثم يبحثون كمقصد من مقاصد الشريعة وغاية من غايات الشريعة، يبحثون في كل ما ورد من الأدلة في هذه الصلاة، من حيث إقامتها، من حيث حرمة تركها، كفر تاركها، من حيث وجوب الجماعة لها، بناء المساجد لها، من حيث ستر العورة أيضا لها، من حيث الطهارة مثلا. ولذلك الآن من فقد الماء ينتقل إلى البدل، وهو التيمم بالتراب، والتيمم بالتراب إذا تأملته في واقع الأمر لا تجده يعني مطهر أو منظف للبدن بقدر ما هو جعل المسلم يعيش دائما الطهارة، بمعنى أنه لا يتعود على عدم التطهر، فالله جل وعلا جعل التراب مطهرا. لكن لما نتأمل في طبيعة التيمم فلا نجد بأنه يزيل مثلا وسخا أو يزيل شيئا من ما علق في بدن الإنسان، بل قد أنه يعني يزيد
يغبر،
يغبر مثلا اليدين أو الوجه. لكن هنا الشارع قصد أن يكون القلب المؤمن دائما حيا مائلا إلى الطهارة، ولا يحتاج عفوا، ولا يعني يجعله بعيدا عن قضية طلب الطهارة، لأن أحيانا قد يتساهل الإنسان في الماء. فالشريعة هنا إذا مثلا قال عجز عن الماء أو فقد الماء نقلته إلى البدل حتى يبقى دائما في جو الطهارة ويتعود.
إذا عجز عن القيام نقلته إلى
هنا تأتي قضية الحاجية، يعني عندنا الآن الصلاة كصلاة مقصد.
نعم.
لكن إذا فقد الإنسان مثلا الطهارة أن نقول لا يمكن أن يفقد إيش المقصد، وهو قام الصلاة. ففقدان الطهارة لا يقود الذي هو مكمل بهذه الصورة، نحن نتكلم نحن حتى يفهم الأخوان المشاهدون الأخوات المشاهدات، نحن لا نتكلم الآن في الشروط ولا نتكلم في الواجبات، نتكلم في المقاصد.
نعم.
يعني أحيانا لما يأتي يعني النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ.
نعم.
قال العلماء الوضوء شرط من شروط صحة الصلاة.
نعم.
نحن لا نتكلم بهذه الجزئيات، نحن نتكلم الآن على فيما يتعلق بقضية المقاصد ورتب هذه المقاصد. فنحن نتحدث الآن على أن الطهارة مكمل أو حاجة عفوا للضروري، بمعنى أنه مكمل للضروري. فإذا فقدت الطهارة نقول فقد الإنسان الماء، إما عجزا عن استعماله وإما عجزا عن وجوده، ينتقل إلى التراب فيتيمم. إذا لم يستطع التيمم بالتراب يكون فاقد للطهورين، يجب أن يصلي. فانظر إلى أن فقدان المكمل اللي هو الحاج أو التحسين لا يقضي على الضروري.
يعني وجد حول هذا الركن مجموعة من السياجات التي
تعين على
التفريط.
نعم أحسن. نعم. كذلك ما يتعلق بغالب أركان الإسلام إذا تأملتها تجد أنها هي في واقع الأمر ضرورية، ولها وسائل وطرق فتحها الشارع، وهذه الوسائل وهذه الطرق تعين على بقاء هذه الضروري قويا حيا. وفقدان المكمل هذا لا يعني فقدان الضروري، وإنما قد يجلب إليه شيء من النقص مثلا. فيعني مثلا قضية الجماعة الآن، الجماعة بالنسبة للرجال واجب على الصحيح الراجح من قول أهل العلم، لكن لما إذا صلى الإنسان لوحده مثلا لا يمكن أن نبطل صلاته، لأنه أتى بالضروري أو أتى بالغاية التي قصد الشارع منها وإقام الصلاة، ولكن لا تكون صلاته مثل صلاة من صلى جماعة
حيث الكمال وعدم.
نعم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال
لا صلاة الرجال المسجد مثلا إلا في المسجد.
نعم، وإن كان هذا الحديث محل نظر من جهة الإسناد، لكن أتكلم على قضية الجماعة، أجر الجماعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ ب27 درجة. فانظر إلى هذا الحديث العظيم من جهة المقصد. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يبطل صلاة الفذ، وإنما بيّن إيش فضل الجماعة
لكي تحمي ركن الصلاة.
صحيح. وعلى هذا تجري حقيقة الأمثلة في مثل هذه في مثل هذا الأمر. هذا النظر إلى
يعني هذا كمثال على الصلاة، ولكن هو يجري في مسائل الصيام والحج وغيره
والزكاة أيضا وغيره. هذا بالنسبة للنظر إليه باعتبار الرتبة. باعتبار الزمن أيضا عندنا مقاصد دنيوية ومقاصد أخروية. فالشريعة جاءت بتحقيق المصالح الدنيوية والمصالح الأخروية. وإذا تأملت في واقع الأمر في يعني أدلة الشريعة تجد أن الشريعة جاءت بتحصيل مصالح الدارين، وإن كانت تدعو إلى أن يكون الإنسان سعيه للآخرة، لكنها لا تمنع أبدا بأن يكون الإنسان محصلا للمصالح الدنيوية على ما أراد الله وعلى ما شرع سبحانه وتعالى. فالشريعة تدعو إلى تحصيل المصالح في العاجل والآجل. ولذلك هذه المقاصد الخمس إذا تأملتها تجد أنها تحقق المصالح الدينية، عفوا المصالح الدنيوية والمصالح الأخروية.
هي العقل على سبيل المثال والنفس والعرض والمال، أيضا الدين بأحكامه وكذا، هذا كله يحصل الإنسان في حياته ويجعل حياته مستقيمة.
حتى الدين. نعم. لذلك ربنا جل وعلا قال ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.
نعم.
يقول جل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة.
نعم.
فالمقصد الدين هو يعود على إذا حقق الإنسان الدين عاد عليه بالسعادة، والسعادة معلوم بأن مقصد جميع الخلق بجميع أطيافهم. صحيح. وأشكالهم. صحيح. وأديانهم وجميع توجهاتهم. العجيب أن الشيء الذي اتفق عليه الخلق كلهم بدون استثناء البحث عن السعادة.
صحيح.
وهذا يسعى إليه جميع الناس، ولذلك الدين هو العامل الأساس في تحقيق السعادة. وهو أعظم المصالح التي تعين الإنسان على إقامة الدنيا، لأن الإنسان إذا فقد السعادة أصبح أسير الهموم والأحزان وهموم، وأصبح رهين يعني يقعد به الحزن والهم، ولا يستطيع العمل ولا يستطيع الاحتراف، وقد
تعطل حياته
وقد العياذ بالله ينتحر. لذلك الآن نجد من غير المسلمين أو من المسلمين الذين يعني ليس لديهم الإيمان القوي يسارعون إلى التخلص من الأحزان والهموم أو الاضطرابات التي تحصل عندهم، سواء كانت نفسية أو بدنية أو اجتماعية أو سرية مثلا،
بإنهاء الحياة.
نعم. يريد أن ينهي حياته، أو ينهي عفوا يقضي على الهموم ويضع حد لحياته المليئة بالأحزان والمسكونة بالأحزان أو بالهموم يضع لها حد بالانتحار. نعم. فينتهي. لماذا؟ لأن فقد السعادة. لكن لما يرجع إلى التدين الصحيح ويلتزم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم يشعر بالسعادة. فأنا أتكلم على قضية مصالح الدين الدنيا والأخرى هي موجودة في هذه الخمس. يعني الشريعة جاءت بالدعوة إلى تحصيل المصالح الدنيوية والأخروية.
نعم.
وهذه موجودة في الخمس. يعني لا يقال بأن الدين لا يحقق المصلحة
الدنيوية.
بل الشريعة تدعو إلى العمل، تدعو إلى الإحسان والاحتراف، وتدعو أيضا إلى كل إنسان إحسان حالاته.
هذا التقسيم إلى مصالح دنيوية ومصالح دينية هل يساعدنا في يعني كمنهج لنا في الموازنة بين المصالح؟ أن نقول هذه مصلحة أخروية يجب أن نغلبها على المصلحة الدنيوية مثلا.
أحسنت. نعم، وهذا مهم جدا، وهذا يحتاجه في الحقيقة المفتون والذين يتصدرون الفتوى أيضا للتعليم الدعاة إلى الله جل وعلا. بل الحقيقة أنا أعتقد بأن العامة أيضا يحتاجون إلى معرفة هذه الأمور. بل أنا أدعو إلى نشر مثل هذه المقاصد حتى لغير المسلمين.
يعني ما الفائدة من أن يكسب الدنيا بما فيها ويخسر الآخرة؟
نعم نعم. ولذلك يعني أحيانا ممكن قد يطرح سؤال، وهو هل مثلا العامة يستفيدون من الحديث عن المقاصد هذه؟ أنا أقول نعم، العامة يستفيدون، كما أن الذين يعتلون أعواد المنابر يستفيدون كذلك العامة. بل أنا أدعو إلى أبعد من ذلك، وهي نشر مقاصد الشريعة ومحاسن الدين إلى غير المسلمين، وذلك من خلال الحديث معهم مباشرة، من خلال الكتابة في هذه، من خلال ترجمة.
هم شيخ يعني من غير المسلمين عندما إذا أراد أن يتعرف على الإسلام للأسف ربما يتورط في البحث في الجزئيات، وبالتالي لا يفهم جوهر الإسلام. لو نظر إلى هذه الكليات وإلى هذه المقاصد الكلية للشريعة الإسلامية لأدرك عظمة هذا بشكل أوضح.
وغالب الناس دائما ينظرون إلى يعني المحاسن، محاسن الشريعة، مقاصد الشريعة، فلما تبرز محاسن. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام استعمل هذا مع الكفار، كان يقول لهم عليه الصلاة والسلام: يا معشر قريش، كلمة واحدة تعطونيها تدين لكم بها العرب والعجم. فقال أبو جهل، شوف انظر إلى يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن هذه الكلمة وراءها مقاصد دنيوية.
نعم.
تدين لكم بها العرب والعجم. فماذا قال أبو جهل؟
رغبهم بما يحبون.
بما يحبون. نعم. وأثار في نفسهم شيء هم يريدونه. فقال أبو جهل، قال: نعطيك يا ابن أخي عشرة وليست كلمة واحدة. فلما قال لهم: قولوا لا إله إلا الله، قالوا: أجعل الآلهة إله واحدا. المقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام حث على هذا. بل ربنا جل وعلا حينما نتأمل وضع للعمل مقصد أو نتيجة أو غاية، وهي الجنة. يعني ربنا عز وجل أمر عباده بعبادته ووعدهم. هذا الوعد في الحقيقة هو مقصد من مقاصد العمل. فأنت لما يعني أذكر الناس وأقول لهم كثرة العمل الصالح على المنهج الشرعي
هي سبيل
الاجتهاد، هو غايته الجنة.
نعم.
ولذلك هذه أحد مقاصد الشريعة التي ينبغي التنبؤ. لما تتكلم العفو، لما تتكلم على قضية مع غير المسلمين في قضية مثلا مقصد الشريعة في قضية المال مثلا، تتحدث عن محاسن الشريعة في هذا وعن مقاصد الشريعة.
نعم.
الآن في الوقت الحالي الناس كلهم في الحقيقة أكاد يعني أجزم بأن الكرة الأرضية الآن كلها مجمعة على أن النظام الاقتصادي الإسلامي هو
صحيح
النظام الذي ينبغي أن يكون هو الحاضر، ليس البديل الذي يعني يعبر، لا، بل هو الأساس الذي ينبغي النزوع إليه وينبغي أن تعميله.
واتضح أن الأزمة المالية التي عصفت بالعالم مؤخرا ما هي إلا نتيجة تضخم الأموال، الأملاك الوهمية والربا وإلى آخر، خروج عن المنهج الإسلامي.
لأن الناس في واقع الأمر يعيشون ما بين شيوعية أو اشتراكية عفوا، وهي قد يعني سقطت. يعني هي تسلب الإنسان حقه في الامتلاك، وما بين رأسمالية جشعة تتيح للإنسان الاستغلال ويعني استلاب ما عند الناس وقهرهم وظلم عبر الربا وعبر يعني مجالات شتى. لكن النظام الإسلامي قائم على العدل، ودائما حتى قضية المال وإن كان سيئة الحديث عنها، دائما الشريعة تنبه على الإنسان على أن لا يكون فعلا سفليا طينيا، يعني دائما متحجر، دائما ننظر إلى الدنيا فقط. بل هي دعته إلى أن ننظر إلى الآخر، وأن يكون سعيه لي، وأن يكون سعي الآخر، وأن هذا المال مال الله جل وعلا استخلفه عليه.
نعم. طيب الشيخ الوقت الحلقة انتهى، ما زال يعني عندنا تقسيم لهذه المقاصد من حيث الأصالة والغاية والعموم والخصوص، نتابع إن شاء الله في الحلقة القادمة. ما زلنا مشاهدينا الأعزاء في مقاصد الخلق نتحدث عنها ونرتبها بحسب هذه الأقسام. أشكر في نهاية الحلقة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان لنزي مدير مركز الدعوة والإرشاد بدبي، شكرا جزيلا لكم، وأشكركم كذلك على حسن متابعتكم، وإلى أن نلقاكم في حلقة جديدة دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.